السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنوير. قضية من أهم القضايا التي تطرح على الساحة بين الحين والآخر، وهي في الحقيقة في مقدمة القضايا التي تهم الأمة الإسلامية والعربية، هي قضية المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية بشكل عام. أنا هنا في هذه الحلقة لا أتحدث عن القضية من الجهة السياسية أو الأحداث الأخيرة أيا كانت هذه الأحداث، لكن أنا هنا أتحدث عن قضية عقدية مهمة جدا أن نحاول بقدر الإمكان أن نركز عليها في تربيتنا لأبنائنا، في حديثنا مع أبنائنا، في حديثنا مع من هم حولنا، سواء كنت حضرتك إمام وخطيب في مسجد، سواء كنت أب بيحاول يربي أبنائه على القيم الصحيحة والعقائد الصحيحة، سواء كنت أم عاوزة تربي أبنائك تربية صحيحة، محتاجين جدا جدا نربيهم على أهمية القضية الفلسطينية وأهمية المسجد الأقصى في حياة كل مسلم. هذه القضية يراد لها أن تغيب من الساحة، يراد لها أن تتغير، يراد لها أن تطمس، ويراد لها أن يوضع فيها ما لم نعتقده نحن كمسلمين. نتكلم عن أرض مباركة فضلها الله، طهرها الله، اختارها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الأرض إلا وقد قرنها بالبركة أو قرنها بالقداسة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يقول سبحانه وتعالى: الذي باركنا حوله، باركنا حوله. ويقول حكاية عن إبراهيم عليه السلام ولوطا عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام، وتحديدا أرض فلسطين. فدائما ما يقرنها الله سبحانه وتعالى بالبركة أو يقرنها بالقداسة. حتى سيدنا موسى عليه السلام لما ذكر الله عز وجل قصته في القرآن، قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهذه أرض مقدسة مباركة بنص القرآن، عظمها الله سبحانه وتعالى، فضلها الله، اصطفاها الله. فبالتالي احنا أمام قضية مهمة جدا جدا أن نغرسها في أبنائنا، نحاول نوعيهم، نفهمهم، نحفظهم أن هذا المسجد بالاسترجاع للتاريخ هو مسجد المسلمين، هو مسجد أهل الإسلام، هو مسجد أسس على التوحيد. وما بنى سليمان هيكلا، وما بنى سليمان معبدا، وإنما بنى المسجد الأقصى الذي بني على التوحيد، الذي أسس سواء كان في عهد إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نشوف إنفوجراف يتحدث عن هذه الحقب التاريخية المختلفة سريعا، ثم نعود لنقف مع بعض حول هذه النقاط التاريخية المضيئة في تاريخ البشرية لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، الذين عمروا المسجد الأقصى والذين أسسوا المسجد الأقصى على توحيد الله سبحانه وتعالى، وكانوا على الإسلام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نشاهد الانفوجراف ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وهذا الانفوجراف الذي كان يشير إلى هذه الحقب التاريخية المختلفة التي تتحدث عن تاريخ هذا المسجد المبارك، مسجدنا الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات، اللهم آمين. قلنا قبل هذا الفاصل أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الأرض المباركة في القرآن إلا وذكرها مقرونة بالبركة ومقرونة بالقداسة، ليؤكد الله سبحانه وتعالى علينا على مكانة هذه الأرض المباركة. كذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام، تلك ملائكة الرحمن باسطوا أجنحتها على الشام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيت الكتاب أخذ من تحت رأسي، فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض فأتبعته بصري. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هو نور ساطع في الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من قبل على قداسة هذه البقعة، على مكانة هذه الأرض المباركة. والحديث المشهور اللي كلنا حافظينه تقريبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إلى قيام الساعة. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على مكانة هذا المسجد المبارك. كان النبي يحب المسجد الأقصى حبا شديدا، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم يحبون المسجد الأقصى حبا شديدا لما غرسه النبي فيهم صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا محتاجين يا أخواننا الكرام نغرسه في أبنائنا بين الحين والآخر، حتى لا تنسى القضية، حتى لا ينسى المسجد الأقصى من قلوبنا أبدا، لأنها عقيدة كما قلت من قبل. قلت لحضراتكم أو ذكر في الانفوجراف اللي عرضناه هذه الحقب التاريخية المختلفة لتأسيس المسجد الأقصى. من الذي أسس المسجد الأقصى؟ ودي نقطة تاريخية مهمة جدا، لأن اليهود دائما ما يلعبون عليها، بيقولوا إحنا اللي بنينا المسجد الأقصى، وإن سليمان عليه السلام بنى هيكل، نحن نريد استرداد الهيكل. هل اليهود لهم هيكل؟ هل سليمان عليه السلام بنى هيكلا أو بنى معبدا؟ هذا الذي أريد أن أحدثكم فيه الآن، واللي إحنا محتاجين جدا نحفظه لأنفسنا ولأبنائنا. سيدنا أبو ذر الغفاري، الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المسجدين وضع أولا، المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي ذر: المسجد الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. فقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: كم بينهما؟ كم المدة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. 40 سنة، الحديث متفق عليه. طب ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث أن المسجد الأقصى أسس في عهد إبراهيم أو في عهد إسحاق أو في عهد يعقوب، مستحيل يكون أكثر من كده. هذه 40 سنة منذ أن سافر أو غادر إبراهيم إلى بلاد الشام، فأسس المسجد الأقصى في عهد إبراهيم عليه السلام، فوضع هو إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، أو في عهد إسحاق أو في عهد يعقوب. طب حضرتك عاوز توصل لإيه من هذا الذي تقوله؟ أريد أن أصل إلى معلومة مهمة جدا ونقطة مهمة يدندن حول هؤلاء، أن المسجد الأقصى وضع على التوحيد، على الإسلام. هم يقولون إبراهيم كان يهوديا، إبراهيم ما كان يهوديا، وهذه نقطة محسومة يا أخواننا الكرام، لازم نكون على اعتقاد ثابت وراسخ فيها. إبراهيم عليه السلام كان محطة مضيئة في تاريخ البشرية، ولذلك كل الأمم تقريبا حاولت أن تنتسب إليه. اليهود قالوا إبراهيم كان يهودي، النصارى قالوا إبراهيم كان نصراني، حتى الصابئة قالوا إبراهيم كان صابئ. وإحنا كمسلمين عندنا عقيدة راسخة، الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن إبراهيم عليه السلام أسس المسجد على التوحيد على الإسلام. إبراهيم كان من المسلمين، ومش إبراهيم بس، يعني حتى لو ذكر بعض المؤرخين أنه أسس في عهد إسحاق، قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى إبراهيم عليه السلام أوصى بذلك حتى عند وفاته، أوصى أبناءه ألا يموت واحدا منهم إلا على الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وإياكم على الإسلام، اللهم آمين. يعقوب عليه السلام، ويعقوب كان يسمى بإسرائيل، وهكذا ذكر الله في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب، وأبناء سيدنا يعقوب يطلق عليهم بنو إسرائيل. يعقوب هذا عليه على نبينا الصلاة والسلام قال الله عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. بص هنا للمشهد العجيب جدا اللي بيصوره القرآن الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن إبراهيم كان على الإسلام، إسحاق كان على الإسلام، يعقوب كان على الإسلام. إذن هذا المسجد منذ أن وضع الأساس الأول له كان على الإسلام، كان على التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم نصرانيا، قضية مهمة جدا أن نعتقدها وأن نرسخها في أذهاننا. وإن يجي الأب أو الأم الفاضلة أو الأب الفاضل الكريم يقعد مع أولاده ويكلمهم في هذه السيرة، يجيب قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من الكتب الصحيحة ويقرأها مع أولاده، وبعد كده يجيب قصة يعقوب عليه السلام وحتى قصة يوسف عليه السلام الذي كان رئيس وزراء مصر يوم من الأيام، وهذا مما شرف الله عز وجل به مصر أن كان فيها نبي الله يوسف عليه السلام عزيز مصر رئيس وزراء. فتوعية الأبناء بهذه القضية نقطة في قمة الخطورة، إن يا أبنائي المسجد الأقصى مسجد ذكر الله عز وجل فضله في القرآن، ذكر فضله النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء المرسلين الذين صلوا فيه أو مروا به أو أتوا إليه كانوا على الإسلام، إبراهيم كان على الإسلام، إسحاق كان على الإسلام، يعقوب كان على الإسلام، يوسف كان على الإسلام. يوسف قال كما في القرآن: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام جاء في فترة معينة، وكما قلت آنفا كان رئيس وزراء لمصر، كان عزيز مصر، وضربت المجاعة ببلاد مصر وبلاد الشام، وقيد الله عز وجل ليوسف عليه السلام أن يضع خطة رشد وخير نجى الله عز وجل بها مصر وحفظ الله بها مصر. جاء إخوة يوسف عليه السلام ليطلبوا من يوسف عليه السلام في مصر أن يكون بجوارهم وأن يساندهم. القصة صورها القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخلوا مصر، التقوا بيوسف عليه السلام، وكما قلت يوسف كان أيضا على الإسلام. هؤلاء الأنبياء جميعا كانوا على هذا التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة، إلى أن مات يوسف عليه السلام وجاءت حقبة تاريخية جديدة بنبي آخر من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، محتاجين يعني نقف مع هذه الفترات التاريخية المختلفة ونسلط الضوء عليها لتتضح لمشاهدينا الكرام ونذكر بها. لكن فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل حوارنا حول قضية الأقصى، قضية وهوية. يوسف عليه السلام قلت قبل الفاصل أنه كان في مصر وكان على الإسلام، وللتذكير قلت أن المسجد الأقصى أسس على التوحيد، إبراهيم كان على الإسلام، إسحاق كان على الإسلام، يعقوب كان على الإسلام، يوسف عليه السلام كان على الإسلام، وكان شعاره رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في نقطة مهمة جدا هنا أخواننا الكرام، أن قضية الأقصى يمثلها البعض زي الترمومتر اللي احنا بنقيس به درجة الحرارة، لكن هو بنقيس به الدين عند الناس. المتتبع للتاريخ يجد أن الناس كلما اقتربوا من الله سبحانه وتعالى، كلما أهل الإسلام اقتربوا من الله، كلما مكن الله عز وجل لهم ووهبهم المسجد الأقصى. وإذا ابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى أذلنا الله وصلب المسجد الأقصى. كده عبر التاريخ يوسف عليه السلام بعده ابتعد الناس، انتكس الناس، فسلط الله عليهم فرعون، بعث الله عز وجل موسى عليه السلام وموسى كان على الإسلام، ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله، فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أرسل الله موسى لدعوة فرعون ومعه الثلة المؤمنة المسلمة، وكما قلت آنفا كان موسى على الإسلام، إلى أن حصل الموقف الحاسم اللي كان بين سيدنا موسى وفرعون، بأن فلق الله سبحانه وتعالى بقدرته البحر نصفين، فمر موسى عليه السلام وظن فرعون أنه بجبروته وغبائه أيضا أنه سيتمكن من المرور من البحر، فأغلق البحر عليه فغرق. فرعون ظل طوال حياته يصد الناس عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك عاقبه الله بهذه العاقبة. فرعون هو يغرق أراد أن ينطق بالشهادة، أن يقول لا إله إلا الله، فما استطاع، لدرجة يروى أنه في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا محمد وأنا أسد فاه بوحل البحر كي لا يقول لا إله إلا الله. حتى جبريل عليه السلام كره هذا البني آدم الذي ظل طوال حياته يحارب الله سبحانه وتعالى. القرآن حسم القضية دي، الله سبحانه وتعالى قال الآن وقد عصيت قبل، يعني حتى لو أصلا قال هذه الشهادة وهو يموت كان الأمر انتهى. عد سيدنا موسى ومعه بنو إسرائيل، هنا مشهد مهم جدا جدا، هم عدوا وصلوا إلى أرض سيناء المباركة، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. عد موسى ببني إسرائيل وصلوا إلى أرض سيناء، قدامهم في وشهم أرض فلسطين وخلفهم مصر. قال موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أهي الأرض قدامكم يلا بينا، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن كان الرد من بني إسرائيل رد صادم في الحقيقة لموسى عليه السلام، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، مش كده وبس، قالوا لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. المشهد المؤلم ده بيحكيه القرآن الكريم. موسى عليه السلام يشتكي لربه سبحانه وتعالى، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أنا خلاص حاولت معاهم سنين دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودلوقتي بقول لهم يلا بينا ندخل الأرض المقدسة، هم قالوا لا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. طب ما أنتوا إزاي هتدخلوها أصلا؟ هو أنت لازم تدخلوا عشان تخرجوهم منها. موسى عليه السلام قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أتت هنا الاستجابة الفورية من ربنا سبحانه وتعالى، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يتيهون في الأرض. هنا انتهت الحقبة التاريخية التي كانت فيها سيدنا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان حزين جدا جدا على قومه، وكان نفسه يكون سبب في تحرير المسجد الأقصى. موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى إذا مات أن يموت وأن يدفن بالقرب من المسجد الأقصى برمية حجر. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للصحابة: لو أنني ثم، يا لو أنا كنت هناك، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، بينه وبين المسجد الأقصى رمية حجر. ودي كانت كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام. كمل المشوار بعد موسى عليه السلام فتاه، فلما جاوز قال لفتاه، فتاه ده اللي هو سيدنا يوشع بن نون، نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، كان على الإسلام أيضا. يوشع بن نون دعا الناس، بدأ الناس يرجعوا إلى الإسلام، مكن الله عز وجل يوشع بن نون. لا أريد أن أطيل على حضرتكم لأن وقت الحلقة يمر سريعا. حصلت معركة شهيرة في التاريخ بين يوشع بن نون وبني إسرائيل مع القوم الجبارين في المسجد الأقصى. وهنا أتى تكريم الله وإعجاز من الله لنبيه عليه السلام يوشع بن نون، أن حبس الله له الشمس. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لا تحبس إلا لنبي، وقد حبسها الله عز وجل ليوشع بن نون ليالي سفر بيت المقدس. حبس الله الشمس ليه؟ المعركة كانت يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد العصر. الشمس إذا غربت ودخل المغرب، دخلنا في يوم السبت، هم كانوا لا يقاتلون يوم السبت، حرم عليهم القتال يوم السبت. فلو دخل المغيب أو الغروب هم كانوا هيقولوا ليوشع بن نون خلاص احنا كده هنقف. في الحديث نظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال، هذا من الإعجاز إخوانا، قال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبسها الله، فضلت الشمس موجودة إلى أن انتهت المعركة، وأكرم الله عز وجل يوشع بن نون بالنصر على هؤلاء المجرمين واسترداد المسجد الأقصى. بعد فترة يوشع بن نون تأتي فترة تاريخية جديدة مشاهدين الكرام، وهي فترة داود عليه السلام وسليمان عليه السلام. وداود كان على الإسلام وسليمان كان على الإسلام، وهنا نقطة مهمة جدا محتاجين نركز عليها ومحتاجين نحفظها ونحفظها لأبنائنا، لأن هما حاليا يشيعون أن سليمان عليه السلام أسس هيكلا أو بنى معبدا، وهذا ليس بصحيح. يا أخواننا الكرام، احنا عندنا عقيدة ذكرها في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح: لما فرغ سليمان بن داود من بناء المسجد الأقصى، خد بالك من النص بتاع الحديث، لما فرغ سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من بناء المسجد الأقصى، ما قالش بناء الهيكل، ما قالش بناء المعبد، إذن سليمان أسس مسجدا على القواعد التي كان عليها الأنبياء من قبله. قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي أحد المس لا يريد وألا يأتي أح... وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. سليمان عليه السلام كما قلت من قبل لم يؤسس هيكل، مفيش هيكل، مفيش معبد بنى سليمان. سليمان كان على الإسلام، ربنا بيحكي قصته في القرآن، القرآن هو دستورنا يا إخواننا الكرام، نحن نقرأه كل يوم وليلة في صلاتنا وفي عبادتنا وفي تلاوتنا وفي تدبرنا وتفسيرنا. ماذا قال القرآن عن سليمان في قصة بلقيس؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن سليمان هنا كان على الإسلام، القرآن يؤكد ذلك. وهي نفسها بلقيس قالت كما ذكر القرآن: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان. إذن هنا سليمان كان على الإسلام، داود كان على الإسلام، لم يكن سليمان يهوديا، لم يكن داود يهوديا. هم بيقولوا اليهود إن أعظم ملك لينا كان في فترة داود ثم سليمان، دي حقيقة، لكن كان أعظم ملك ليهم لما كانوا على الإسلام، لما كانوا على التوحيد، مش لما كانوا على هذا الذي جمعوه من زبالات المجتمع وجعلوه دينا. أعظم ملك لهم فعلا كان داود، ملك داود عليه السلام ثم ملك سليمان عليه السلام، لكن لما كانوا على الإسلام لم يبني داود هيكل ولم يبني سليمان هيكل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فترة سليمان كان فترة قوية جدا، فترة داود طبعا مكن الله لداود ثم مكن الله لسليمان، ثم مات سليمان عليه السلام، أتت حقبة تاريخية جديدة حصل فيها ضعف، حصل فيها انتكاسة عن الدين، فسلط الله عز وجل الرومان فاحتلوا المسجد الأقصى. وده الترمومتر اللي قلت لحضراتكم عليه، ترمومتر بنقيس به درجة التزام الناس بدين الله سبحانه وتعالى. إذا التزم الناس مكن الله لهم، إنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أتت هذه الحقبة التاريخية التي كان فيها المسلمين في قمة الاستضعاف، أتى فيها سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. واليهود تاريخهم أسود، هم قتلة الأنبياء، هكذا قال القرآن: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كانت هذه الحقب حقب استضعاف إلى أن أتى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وده اللي كان بعد سيدنا عيسى عليه السلام مباشرة. وعيسى عليه السلام قال الله عز وجل عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. فكان على الإسلام أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبدأ حقبة تاريخية جديدة، ودي اللي أختم بها الحلقة، حقبة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. كيف تحدث النبي مع الصحابة عن المسجد الأقصى؟ كيف رب النبي الصحابة على حب المسجد الأقصى؟ كيف غرس النبي صلى الله عليه وسلم حب المسجد الأقصى في قلوب الصحابة؟ كيف كان النبي يحب المسجد الأقصى ويشتاق عليه الصلاة والسلام إلى فتح المسجد الأقصى، إلى أن فتحه تلميذه عمر رضي الله عنه أرضاه؟ ما هو موسى عليه السلام كان نفسه يفتح المسجد الأقصى لكن ما فتحش الله على يديه، فتحه تلميذه سيدنا يوشع بن نون. النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه يفتح المسجد الأقصى لكن فتحه تلميذه سيدنا عمر بن الخطاب. ناخد مداخلة هاتفية أحد المؤرخين المحترمين الدكتور زين العابدين كامل، قدم معنا على شاشة الندى برنامج قصة الأقصى، لمن أراد أن يسمع برنامج موجود على يوتيوب ويذاع أيضا على شاشة قناة الندى، أحد المؤرخين الذين اهتموا بالتحقيق وبالتثبت من هذه الوقائع، الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. يا مرحبا دكتورنا الحبيب.
اهلا وسهلا دكتور احمد، ازي حضرتك؟
ربنا
ربنا
يرفع
يبارك في
قدرك يا
حضرتك،
دكتور ويبارك في عمرك ويحفظك من كل سوء، بتنورنا وبتسعدنا بمشاركاتك.
ربنا يبارك في حضرتك وفي قناة الندى
اللهم آمين.
وجميع القائمين على قناة الندى والعاملين في قناة الندى، وربنا يجعل يعني
آمين.
هذه الأعمال في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين يا رب آمين. دكتورنا الحبيب، بنستعرض مع مشاهدينا الكرام هذا التاريخ العريق لمسجدنا الأقصى المبارك، أسأل الله عز وجل أن يرده إلينا، اللهم آمين. ابتداء من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه السلام وقد كان على الإسلام، إسحاق وقد كان على الإسلام، يعقوب عليه السلام وقد كان على الإسلام، موسى عليه السلام وقد كان على الإسلام، كذا يوشع بن نون وقد كان على الإسلام، ثم سليمان وداود وسليمان، ثم زكريا ويحيى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قضية مهمة جدا جدا محتاجين نلفت أنظار أبنائنا ليها، وهي قضية تاريخ المسجد الأقصى. هل لليهود حق تاريخي في أرض فلسطين وفي مسجدنا الأقصى؟ وهل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أسسوا هذا المسجد وشيدوه وعمروه كانوا على الإسلام، أم أنهم بالفعل كما يدعون بنوا هيكلا أو بنوا معبدا أو غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا يعني جزاكم الله خيرا على طرح هذا الموضوع وهذه القضية
حياكم
المحورية في الحقيقة، لأنها تمس يعني عقيدة كل مسلم.
نعم
تشير المصادر التاريخية إلى أن أول من نشأ في المدينة المقدسة وأول من عمر بيت المقدس هم العرب اليبوسيون.
نعم
وكما هو معلوم العرب اليبوسيون هم بطن من بطون العرب الكنعانيين.
نعم
هذه القبائل الكنعانية قابلت هاجرت قبل الميلاد ب3000 عام تقريبا من شبه الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين، ثم استوطنوا في بيت المقدس، ولذلك في يعني وقت من الأوقات كان يطلق على أرض فلسطين أرض كنعان
نعم
نسبة إلى العرب الكنعانيين، وفي وقت آخر كان يطلق عليها مدينة يبوس نسبة إلى اليبوسيين. إحنا عندنا شقين دكتور أحمد، إحنا لما بنتكلم من منظور تاريخي بنقول أول من دخل مدينة القدس هم العرب،
نعم
ولما بتكلم من منطلق شرعي مش تاريخي بس بقول المسلمون هم الأولى وهم الأحق بهذه المدينة المقدس.
نعم
فلو بنتكلم على الجنس فبنقول أن العرب هم أول من دخلوا مدينة القدس المباركة، طبعا قبل إبراهيم عليه السلام.
نعم
النصوص تثبت أن إبراهيم عليه السلام دخل أرض فلسطين. إحنا عندنا نصوص في القرآن الكريم يعني تثبت أن إبراهيم عليه السلام
نعم
بداية يعني نشأته كانت في أرض العراق بأرض بابل، ثم بعد مناظرة بينه وبين النمرود نجاه الله تبارك وتعالى فهاجر من أرض يعني العراق إلى بلاد الشام
ونجيناه
كما
ولوطا
قال.
إلى الأرض التي باركنا فيها. نعم
أحسنت، جزاك الله خير.
وإياكم.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ثم
وهنا لفت دكتورنا الحبيب، عفوا على المقاطعة، أن إبراهيم عليه السلام في هجرته هذه من العراق إلى الشام مر بمصر، يعني تشير العديد من المصادر إلى أنه مر بمصر أيضا ومكث فيها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
هاجر إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك هاجر بزوجته سارة إلى مصر،
نعم
ونعلم ما حدث مع يعني الملك آنذاك، ويعني أهديت سارة بهاجر عليه السلام. وهنا انتقل إبراهيم عليه السلام بهاجر وسارة من مصر إلى أرض فلسطين،
نعم
ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يهاجر بعد ذلك إلى مكة المكرمة. وهنا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ كما سأله أبو ذر قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 سنة. لا خلاف أن إبراهيم عليه السلام أقام القواعد وهو الذي قام ببناء المسجد الحرام، وهذا ثابت بنصوص القرآن الكريم.
نعم
ثم بعد ذلك يعني بعد قيام ورفع بنيان المسجد الحرام ب40 سنة تم بناء وتشييد المسجد الأقصى.
نعم
بعيدا عن خلاف العلماء، في أول من قام بتأسيس المسجد الأقصى، البعض بيقول يعني الملائكة، والبعض بيقول آدم عليه السلام، والبعض يقول إبراهيم. إحنا بنقول إن إحنا عندنا عدة مراحل في بناء وتشييد المسجد الأقصى، مرحلة التأسيس ثم مرحلة التجديد.
نعم.
في جميع الأحوال هنلاقي إن سيدنا إبراهيم كان له علاقة، ومن المحتمل أن يكون آدم له علاقة، ومن المحتمل أن يكون أبناء آدم لهم علاقة. ثم يثبت النبي عليه الصلاة
صلى
والسلام
الله عليه
أن
وسلم.
سليمان عليه السلام قام ببناء وتشييد المسجد الأقصى، ودي مرحلة تجديد وإعادة إعمار وتشييد للمسجد الأقصى.
نعم، لكن هنا
إذن إبراهيم
دكتور
عليه
زين العابدين،
اتفضل.
سليمان عليه السلام ذكر القرآن وأنه كان على الإسلام كسائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فقال كما في القرآن: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وبلقيس قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هم هنا يقولون إن سليمان عليه السلام بنى هيكلا وأنه كان يهوديا. ماذا تقول دكتور زين؟
هو النبي عليه الصلاة
صلى
والسلام
الله عليه وسلم.
أخبرنا أن سليمان عليه السلام قام بتشييد المسجد الأقصى،
نعم.
عندنا حديث صحيح.
أي نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن سليمان عليه السلام لما انتهى من بناء المسجد الأقصى سأل ربه ثلاثا:
نعم.
حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يؤم هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر الله له تعالى ما تقدم من ذنبه أو خرج من دروبه كيوم ولدتهم.
نعم.
فإحنا عندنا آيات تدل على أن سليمان عليه السلام يعني كان في هذا الموطن وفي هذه الأرض المباركة، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان عليه السلام قام ببناء وتشييد المسجد الأقصى. السؤال المهم جدا: ما هي عقيدة اليهود في سليمان عليه السلام؟
نعم.
اليهود يكفرون سليمان عليه السلام
يكفرون سليمان.
نعم،
يكفرون سليمان.
اليهود يكفرون سليمان عليه السلام ويقولون عنه أنه كان ساحرا، ولا يؤمنون بنبوته عليه السلام. إذن لو أن سليمان عليه السلام، على افتراض، ولو تنزلنا وقلنا أن سليمان عليه السلام بنى لله تعالى أو بنى له هيكلا في المسجد الأقصى، هم يكفرون سليمان، فنحن أولى منهم بسليمان عليه السلام. كما تفضلت حضرتك أن سليمان كان على دين الإسلام،
نعم.
والأنبياء جميعا كانوا على دين الإسلام. إذا من الأولى بسليمان؟ الذين يؤمنون بنبوته، أم الذين يكفرونه ويتهمونه بالسحر والشعوذة؟ ولا خلاف أن اليهود يطعنون في سليمان وفي نبوته، ويكفرون بنبوته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من هنا نقول أن المسجد الأقصى وأن مدينة القدس هي ميراث إسلامي،
نعم.
هي ميراث دين، هي ميراث ملة، هي ميراث عقيدة. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام قام ببناء المسجد الأقصى، سليمان عليه السلام قام بإعادة تشييد المسجد الأقصى، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها
يرثها عبادي
عبادي
الصالح.
الصالحون.
صحيح صحيح.
والقدس أيضا سيدنا موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يدخل الأرض المقدسة مع بني إسرائيل واعتذروا، ثم أتى يوشع عليه السلام ودخل. يوشع عليه السلام كان على الإسلام،
نعم.
ثم بعد ذلك لما أفسد بنو إسرائيل، لما دخلوا مع يوشع عليه السلام، لما أفسدوا حكم الله تبارك وتعالى عليهم بعد ذلك بالتيه، وسلط عليهم تبارك وتعالى بخت نصر. إذا الأنبياء دخلوا الأرض المقدسة، داود عليه السلام هو الذي قاتل ودخل الأرض المقدسة، وهذه الآيات يعني ثابتة في سورة البقرة أن داود عليه السلام كان يقاتل لدخول الأرض المقدسة وانتصر، يعني كما أخبرنا الله تبارك وتعالى على جالوت. قال الله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا داود عليه السلام كان في جيش طالوت. إذن الأنبياء منهم من عاش في أرض فلسطين، ومنهم من يعني عاش في البقعة المباركة في المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة
صلى الله
والسلام
عليه وسلم.
أخبرنا أن عيسى عليه السلام
نعم.
أيضا كان في المسجد الأقصى، واجتمع يحيى ببني إسرائيل في المسجد الأقصى.
نعم.
كل الأحاديث يعني صحيحة بفضل الله تعالى أن الأنبياء كانوا في هذه الدار. ثم فضلا عن أن النبي عليه الصلاة
الله أكبر.
والسلام في رحلة المعراج صلى إماما بالأنبياء
نعم
والمرسلين،
نعم صحيح.
وهنا لمحة مهمة جدا يا دكتور أحمد المشاهد الكريم يعني ينتبه لهذا. كأن النبي عليه الصلاة
صلى الله عليه
والسلام
وسلم.
في يوم الإسراء والمعراج يتسلم المسؤولية تجاه المسجد الأقصى. من الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء، صلى المرسلون،
نعم
فيهم إبراهيم، فيهم داود، فيهم سليمان، فيهم عيسى، فيهم يحيى. هؤلاء الذين عاشوا في أرض فلسطين والذين يعني دعوا إلى التوحيد في أرض فلسطين يصلي بهم إماما النبي صلى الله
صلى
عليه
الله عليه
وآله
وسلم.
وسلم. ولذلك نقول لا حق لا تاريخي ولا حق، يعني حتى لو اتكلمنا عن الحق التاريخي من أمة لهمش حق، لأن العرب هم أول من دخلوا
نعم
المدينة المباركة، ولا حق ديني لهم، لأن المسلمين هم الذين يعني عاشوا في هذه الأرض. لكن يبقى شبهة، اليهود دايما هيقولوا إن بني إسرائيل دخلوا الأرض المقدس
نعم
ونحن من نسل بني إسرائيل. طبعا لا يختلف يعني أحد على أن بني إسرائيل منهم من دخل الأرض المقدسة، ويوشع عليه السلام دخل بجزء من بني إسرائيل الأرض
صحيح.
المقدسة
أي نعم
فعلا. والنبي الذي لم يذكر تبارك وتعالى اسمه كما في سورة البقرة الذي دخل في عصر طالوت
نعم
أيضا كان معه من بني إسرائيل، لكن الذين دخلوا من بني إسرائيل هم المسلمون،
نعم
الذين دخلوا من بني إسرائيل الموحدين من بني إسرائيل الذين وحدوا الله، الذين آمنوا بالأنبياء. لأن احنا عندنا بني إسرائيل ينقسمون إلى قسمين، في جزء يكفر بالله ويقتل الأنبياء،
صحيح
وفي جزء كان مؤمن
نعم.
آمن بالأنبياء وقاتل مع يوشع عليه السلام.
وهذا جزء كان
فالذين
على
دخلوا
الإسلام
من بني
يعني،
إسرائيل، تفضل يا دكتور.
كان نعم دكتور بقول لحضرتك هذا الجزء المؤمن كان على الإسلام على التوحيد يعني.
أحسنت،
نعم
من دخل من بني إسرائيل كان على التوحيد
نعم
والإسلام.
طيب دكتورنا الحبيب عفوا يعني للأسف لأن الوقت يداهمنا، نقطة مهمة جدا محتاج أسأل فضيلتك فيها، وهي نقطة اهتمام الآباء والأمهات، ضرورة اهتمام الآباء والأمهات بغرس هذه القضية في نفوس الأبناء وتربيتهم عليها، كيف تنظر إليها؟ هذا السؤال الأخير الذي نختم به يعني.
دكتور أحمد، الأسرة هي اللبنة الأقوى في كيان الأمة،
نعم
فينبغي أن تتحول الأسرة المسلمة إلى نواة إيمانية قوية، وبهذا يعني ينتشر الإسلام، وبهذا تنتشر هذه القضية. لابد أن نسير على طريق من قاموا يعني بتحرير هذا المسجد،
نعم
لابد أن نسير على يعني طريق عمر بن الخطاب وصلاح الدين وقطز الذي حرر فلسطين من التتار. لابد أن تستشعر الأسرة المسؤولية تجاه الأقصى ومدينة القدس. لازم يكون يعني عندنا ننشئ الأبناء ونربي الأبناء على حب المسجد الأقصى وعلى التعلق بالمسجد الأقصى وعلى الاطلاع على تاريخ المدينة المقدسة والمسجد الأقصى. لابد من
نعم
إحياء هذه القضية عند النشء، ولابد أن نوضح للناس التاريخ الحقيقي للمسجد الأقصى، وأنه لا حق لليهود لا من منظور ديني ولا من منظور تاريخي في المدينة المقدسة ولا في المسجد الأقصى. لابد أن يعلم الجميع أن قضية المسجد الأقصى ليست قضية فلسطينية لا،
صحيح
وإنما هي قضية إسلامية.
نعم
ويعني لابد أن نعمل على أن هذا الجيل الجديد الذي ينشأ لابد أن يتربى على هذه المعاني العظيمة، أن الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بالغالي والنفيس، وأن عمر منذ عهد عمر بل قبل عمر حاصر عمرو بن العاص وحاصر أبو عبيدة الكفار في مدينة القدس المباركة. لذلك نقول إن ينبغي على المدرسين في جميع المراحل التعليمية لابد أن يقوم المدرسون بدورهم في
صحيح
إحياء هذه القضية في نفوس التلاميذ والطلاب، مع يعني الشرح والبيان لحقيقة الصراع بيننا وبين اليهود. وكذلك يعني يا دكتور أحمد، نتمنى عقد ندوات ومؤتمرات شبابية سواء في الجامعات يعني أو في يعني المدارس، تتحدث عن المسجد الأقصى، عن تاريخ المسجد الأقصى. حتى الجامعات الأهلية،
نعم
الجامعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لابد أن تقوم بدور التثقيف عبر الندوات.
دكتورنا الحبيب المؤرخ الجميل دكتور زين العابدين كامل، شاكر لحضرتك جدا على هذه المداخلة الطيبة وجزاك الله عنا خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم.
ربنا يبارك في حضرتك وجميع القائمين على قناة الندى.
اللهم آمين. شكر الله لكم دكتورنا الحبيب وبارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، يعني مداخلة ثرية في الحقيقة من الدكتور زين العابدين كامل حول العلاقة التاريخية أو الواقع التاريخي لأرض فلسطين وأرض المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما بعث كان يحب المسجد الأقصى وكان قلبه متعلق بالمسجد الأقصى. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات من علامات قيام الساعة، علامات الصغرى، ذكر أولها موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك فتح المسجد الأقصى. وده اللي حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتت خلافة الصديق وكانت فترة قصيرة جدا، ثم أتت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، تمكن الله عز وجل للصحابة الكرام من فتح المسجد الأقصى والواقعة الشهيرة جدا جدا بتسليم مفاتيح المسجد الأقصى لعمر عندما رفض هنالك الأساقفة أن يسلموها لسيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. ثم ذكروا له أوصافا لرجل يتسلم المفاتيح ذكرت في كتبهم، فلما سمع هذه الأوصاف وجدها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأتى عمر في هذه الواقعة التي يحفظها الجميع في زيه البسيط متواضع، وهو يمشي على الأرض ويجر دابته رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن وصل إلى مخاضة فدخل فيها برجليه رضي الله عنه، فرآه أبو عبيدة بن الجراح فأتى يجري إلى سيدنا عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن القوم استشرفوك، الناس شافوك، فالبس، يعني معنى الكلام أنت أمير المؤمنين، البس الحذاء وادخل بلباس أمير المؤمنين واركب الناقة. فقال عمر المقولة الشهيرة جدا والمهمة جدا لإحنا حولها ندندن في الحقيقة: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. فتح سيدنا عمر المسجد الأقصى بدين الله سبحانه وتعالى، بالإسلام، بالتمسك بالدين. انتكس الناس فاحتل المسجد الأقصى، إلى أن أتت حقبة تاريخية جديدة لفارس أيضا من هؤلاء الكبار الأبطال صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، فجعله الله سبب لأن يطهر المسجد الأقصى. حقب تاريخية متعددة تستقرئها وتتبعها عبر التاريخ تجد أن المسجد الأقصى لم يمر بفترة إلا وكان الإسلام هو السيد، وهو الذي يسود، وهو الذي يقود، وهو الذي ينصر هذه القضية. كلما ابتعد الناس عن المسجد الأقصى احتل المسجد الأقصى وضاع للأسف الشديد، لأنها القاعدة التي قلتها لكم أنفا هي الميثاق المهم جدا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. محتاجين نرجع لهذه العزة بالإسلام، إلى التمسك بالإسلام، حتى يمكن الله عز وجل لنا من فتح المسجد الأقصى من جديد والصلاة في المسجد الأقصى. محتاجين نغرس في أبنائنا هذه المعاني، معاني التوحيد ومعاني الإسلام والمعاني التاريخية التي ذكرناها في هذه الحلقة حول أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا في مسجدنا الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات، اللهم امين. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، على ان نلقاكم في لقاءات اخرى متجدده باذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل ان يرزقنا واياكم توفيقا وقبولا وسدادا، اللهم امين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.